استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
سبيل المؤمنين
ايها الحبيب القريب اتبع سبيل المؤمنين. انهم يقومون الليل كله
عباد
ثم يجلسون يستغفرون الله
يسبحون الليل والنهار لا يفترون
يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم لا يسأمون.
استغفار
إن الاستغفار عقيب الطاعة مشعر باستغفارك من التقصير.
سبيل المؤمنين
إذا أردتم سبيل المؤمنين أن تتعلم
العلم.
كلما توغلنا والله في هذا الطريق عرفنا أهمية العلم.
نور.
النور ده اسم العلم. ماذا تعرف في عقيدتك؟ ماذا تعرف في الفقه؟
ماذا تعرف؟
ماذا تعرف في سيرة الرسول؟ ماذا تعرف في التفسير؟ تأمل في القرآن يفتح لك أبواب عجيبة تفوق الوصف.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
عشان قلبك اللي حجر ده يتكسر اقرا قران كتير واذكر ربنا كتير وصلي كتير. مستعجلين على ايه؟
صلي كتير.
هتخرج من الجامعة تروح فين؟
صلي كتير.
وراك ايه؟ اطمن. كل شربة مية ليك هتاخدها اطمن.
صلي كتير.
هتتنفس لحد اخر نفس ليك في الاكسجين.
انتبه
لما تتابع ايات السماع في القرآن تلاقي ان السر الاولاني اللي عايزينك تسمع اسمع دين. كتير مننا ما بيسمعش. ربنا اشار الى هذا في قوله سبحانه او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هي دي سبيل المؤمنين يا جماعة. انك عارف اللي غرقان وبيقول يا رب. الناس بيقروا مجلات ويقعدوا بالساعات قدام الانترنت وشاشات التلفزيون. استفزوهم استقطبوهم قدروا فعلا يبهروهم. الرسول كان بالليل يرفع اصبعه في جوف الليل يقول عائذا بالله من شرور الفتن.
بلاء.
فالدعاء يوقف البلاء. يفضلوا يتعاركوا يعتلجان يتخنقوا فلا ينزل البلاء. هي دي سبيل المؤمنين يا جماعة. السوق اليوم الاسود اللي فيه معاصي كتير فيه ذنوب كتير اللي فيه مآسي كتير. ان كل يوم لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد. كم عيد مر بك في هذه السنة؟
سبيل المؤمنين
سبيل المؤمنين.
التوبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار سبيل المؤمنين لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الصدق والإخلاص. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل والإخلاص في القول والعمل وارزقنا اللهم الصدق في طلب الإخلاص واللهم ارزقنا الإخلاص في طلب الصدق. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا دوما على محبته حتى نلقى نبينا في دار كرامته. أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير. وها نحن مرة أخرى نلتقي ولكن بعد دروس أيما دروس. لقد كانت دورة تدريبية، كانت فرقة إن شئت فسمها، نلتقي بعد رمضان، وكأني بربي يقول لي: أيها العبد، ماذا أصنع معك؟ هديتك للإسلام، وعلمتك القرآن، وأرسلت إليك نبيي، ثم لما فقدته تعهدت لك عبدي بحفظ كتابي وسنة نبيي، وسخرت لك من يدلك عليهما. عبدي، شرعت لك من الشرائع ما فيه مصلحتك، وسخرت لك من يدعوك إلى معرفتي. فلما انشغلت عني عبدي، أردت أن أذكرك بنفحات على مدار العام. عبدي، يأتيك رمضان فأسلسل الجان، أسلسل شياطين الجان، وأغلق عنك أبواب النيران، وأفتح لك أبواب الجنان، وأيسر لك الطاعة. عبدي، في رمضان حكمت عليك وقبلت، ودربتك 30 يوما على أن تترك أعظم شهواتك، تواليها يعلمك تركها والتحكم فيها. دربتك 30 ليلة أن تقف بين يدي، تتلذذ بمناجاتي، وتسعد بملاقاتي، ويطمئن قلبك بذكري. عبدي، ماذا أصنع لك؟ وكيف أعمل لك بعدما أريتك من نعمي؟ قربتك وأدنيتك، ووهبتك وأعطيتك، وفهمتك وأسعدتك، جعلت قلبك يزوق وعقلك يتوق، ثم ماذا؟ أبعد أن دربتك 30 تعطيني ظهرك وتعود لما كنت عليه قبل رمضان؟ إذن ما عرفت لما شرعت لك رمضان؟ عبدي، بعد كل ما صنعت لك، قربتك وأسمعتك وأحييتك ونورتك، ثم تفجأني بالمعاصي، إذن عذابي عذاب. عبدي، لقد منحتك بعد الفرصة 20 بل 30، في كل ليلة دعوة مستجابة، وفي كل ليلة عتقاء من النار، ثم بعد 30 في يوم الجائزة أعطيتك، فإن لم أجدك بعدها فماذا أصنع فيك؟ أحكم أنت على نفسك. عبدي، ليس هذا رمضان بآخر العهد، ما زلت عبدي أتقرب إليك بنعمي وأوالي عليك إحساني، ما زلت عبدي أدعوك إلي لكي تأتيني. عبدي، لا تلتفت عني، فليس لك غيري، وإن التفت وتعذبت عبدي فلا تلم إلا نفسك. هكذا إخوتا، كأن ربنا يناجينا بعد رمضان، وما زال الله ينادي: هل من سائل فأعطيه؟ اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. ولذا أيها الإخوة، بعد إقامة الحجة في رمضان، حجة الله البالغة بأن علمك ترك شهوتك راضيا مختارا 12 ساعة كل يوم، أنت تتحكم في نفسك، فلا أكل ولا شرب ولا شهوة، علمك ربك ذلك ورباك على ذلك في توالي شهر كامل وفي متابعة شهر على التوالي تدريب، وأيما تدريب. ثم للقرآن في رمضان لذة غير لذته في بقية الأيام، وللذكر في رمضان لذة، وللدعاء في رمضان لذة، ولعمرة رمضان شأن خاص. رباك ربك على كل ذلك. ثم ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد؟ ها نحن قد انقضى رمضان وبدأت اليوم المأساة، مأساة معالجة أمور الدنيا. نزل الناس اليوم إلى العمل، وعاد النفاق، وعاد الكذب، عاد الزنا، وعاد الخداع، عاد المكر، وعاد الهم. فما السبيل؟ وما العلاج؟ وما الحل؟ لا سبيل إلا سبيل المؤمنين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم وألزمنا سبيل المؤمنين. ما من سبيل إلا سبيل المؤمنين. قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم أيها الأخ الكريم، أيها الحبيب القريب، اتبع سبيل المؤمنين، هي سبيل الواضحة براقة، كذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يصنع هؤلاء إذا انقضى رمضان؟ أول أمرهم يستغفرون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. أمرنا الله جل جلاله، أمرنا الله بالاستغفار عقيب الطاعات، بالاستغفار. قال سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فبعد الحج وبعد وقفة عرفات يأمرنا ربنا بالاستغفار: أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار بعد الصلاة، فبمجرد التسليم من الصلاة يعلمك أن تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وكذا ذكر ربنا عن عباده المؤمنين أنهم يقومون الليل كله ثم يجلسون يستغفرون الله، وبالأسحار هم يستغفرون. والاستغفار عقيب الطاعة يشي بأنك معترف بالعجز، مقر بالتقصير، معترف بعجزك عن القيام بحق الملك، ومقر بتقصيرك في أداء ما أوجبه عليه. إن الاستغفار عقيب الطاعة يحمي القلب من العجب والغرور، الاغترار بالعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البراء: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول الرجل: صمت رمضان كله، أو قمت رمضان كله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل: صمت رمضان كله، أو قمت رمضان كله. يقول الصحابي راوي الحديث: فلا أدري أكره التزكية أم لا بد من خلل. لا ينبغي لعبد أن يقول: صمت رمضان كله، لا تزكي نفسك. فالقضية
في صيام الثلاثين ماذا صح منها وإذا صحت، ماذا رفع منها وإذا رفعت، ماذا قبل منها وإذا قبلت، ماذا رضي لوجهه منها. نعم صمت، ولكن أي أيامك صالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أيها صالح أن يرفع. ونهى أن يقول الرجل قمت رمضان كله، تقول قمت رمضان كله يا مسكين، قمت أي قيام قيامك؟ هذه 30 ليلة قيام ليريني أحدكم قدمه، من تورمت قدمه ومن تشققت، كفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليريني أحدكم جبهة تشققت من السجود ورأسا داخت من طوله، ليخرج أحدكم لسانا تقطع من اللهج بالذكر، وليبصرني أحدكم بعين التهبت من كثرة الدموع. اللهم اغفر لنا تقصيرنا. إن الاستغفار عقيب الطاعة مشعر باستغفارك من التقصير واحتقارك للعمل الذي قمت به. من يعبد كعبادة الملائكة منهم الساجد إلى يوم القيامة ومنهم القائم إلى يوم القيامة ومنهم الراكع إلى يوم القيامة يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم لا يسأمون، كذا أخبر ربهم عنهم. ثم إذا نفخ في الصور قاموا قائلين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أيا ترى ليت شعري ألا نستحي أن نقولها؟ إي والله أستحي أن أقول ما عبدناك حق عبادتك ونحن ما عبدناه بعض عبادته ولا شيئا من عبادته، ولا يتصل بصلة أن نقول عبدناك ما عبدناك. فاغفر لنا ذنوبنا ما عبدنا. نعم إن في الاستغفار طلب من الرب أن يغفر هذه الشكلية في صورة العباد. ثم نعقب الاستغفار سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين رؤية المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، فبمطالعة عيب النفس والعمل يستغفرون، ولرؤية المنة يشكرون. فسبيل المؤمنين أننا نشكر الله. قل الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ابتداء وما كنا لنكون إلا أن كتب الله لنا ذلك. الحمد لله أنه لم يذرك تختر دينك بل خلقك على الإسلام. قل الحمد لله. ثم إنك ذهبت بعيدا وأذنبت كثيرا وجهلت طويلا فأمهلك وسترك وعافاك ولطف بك حتى أتى بك في رمضان، فسخر لك فلان، سخر لك فلانا يحفظ القرآن، وسخر لك صوته ليسمعك وأجراه على لسانه، وضبط موجات قلبك مع لفظاته لكي يتحرك قلبك لقرآنه. قل الحمد لله. ألا يشكر هذا؟ يشكر على نعمة الإمهال، أمهلك حتى بلغت رمضان وقتل غيرك قبل رمضان بأيام، بل بيوم بل بساعات. ثانيا، أقامك تصلي وغيرك محبوس في مستشفى أو مأسور في سجن. اللهم فك أسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أقامك تصلي وأدخلك بيته وغيرك في مكتبه بين تلفوناته وفكساته ولم يدري كم صلى الناس. قل الحمد لله. أهلك، قربك وأدناك، وأعانك وأذاقك، أسمعك، نعم أسمعك ولو لم يسمعك لم تأتي، وغيرك وصل إلى أذنه ما وصل إلى أذنك وما سمع، نعم حملك في البر والبحر وأطعمك الطيبات وسخر لك من يخدمك حتى استطعت القيام بين يديه ولو لم يفعل ما فعلت. قل الحمد لله. فاشكر لتستدر المزيد، والشكر أولا اعتراف بالنعمة، إن من أول عناوين الشكر الاعتراف أن هذه نعمة. إن كثيرا منا يتقلب في نعم الله وهو لا يدري أنها نعم. نعم، كم من إنسان لا يشعر بنعمة الإسلام ولا يعترف بها، وكم من إنسان لا يشعر بنعمة الصلاة ولا يعترف بها، وكم من إنسان لا يشعر بنعمة السجود ولا يشكر لها. فلمثل هذا محروم. إن الشكر يعطي المزيد. أشكر الله على رمضان يعطيك مثل رمضان، واشكر الله على القيام يديم لك القيام، واشكر الله على الصيام يمتعك بالصيام ويحبب إليك الصيام ويزين عندك الصيام. كم من أناس بمجرد خروج رمضان تنهدوا، تنفسوا الصعداء، الحمد لله عد على خير. وكم من أناس بكت عيونهم دما لفراق رمضان. اللهم تقبل منا رمضان ولا تحرمنا رمضان. كثيرا قلت والله وبالله وتالله أنا لا أتصور السنة بدون رمضان، كما لا أتصور ظهر الأرض بدون الكعبة. هذه هي الحياة، رمضان والكعبة، فإن اجتمعا فلله ضرك. ثم في سبيل المؤمنين بعد الاستغفار والشكر يأتيك لزوم الباب، لزوم باب الملك سبحانه وتعالى، دخول حصن الله والتعوذ به من مضلات الفتن. حين تكون هناك في الكعبة بيت الله، بيت بني من الحجر وأضيف إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. حين تكون هناك تستشعر أنك في كنف الله، في ستره، في عافيته، تستشعرها من معنى ومن دخله كان آمنا. الأمان، الأمان النفسي والأمان القلبي والأمان الروحي والأمان العقلي كذلك. حين تقول له لا أضام وأنا في بيتك ولا أهان وأنا في حرمك، فهل تسلمني للمعاصي؟ هل تمكن مني الفتن؟ أبدا أبدا، وأنا في حماك وقربك.
ثم يقضي الله بالبعاد وتعود من هناك إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا الفتن والمحن والألم والهم والندم. وما أدراك ما هنا؟ هنا الدنيا، هنا النساء، هنا الفلوس، هنا الشغل، هنا وما أدراك ما هنا؟ هنا الغفلة، وهنا الناس. هنا ثمة فرق بين هناك وهنا. وحين ودعت هناك فقلت: سيدي آن أوان الرحيل، لا راغبا عنك ولا عن بيتك، ولا مستبدلا بك ولا ببيتك، ولكن في بلد المقام. حين تأتي إلى هنا تكون الحاجة إلى الله أشد، تحتاج إلى حصن حصين يؤويك يحميك يرعاك، فلا بد هنا من دخول حصن الله. دخول حصن الله الحصين الذي يؤوي ويحمي. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. كيف السبيل إلى الثبات؟ والله لقد استشعر المتقون مرارة المعصية هناك في رمضان، استشعروا كم هي قبيحة، كم هي قميئة، كم هي قذرة، كم هي سيئة، كم هي مرة، استشعروا ذلك. فما الذي يحليها في الفم هنا؟ الخروج من حصن الله، يكون هناك الأمر مختلف. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال العلماء: القول الثابت لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا عليها. لا إله يعني لا معبود لا مألوك، والإله هو الذي تألهه القلوب حبا، إلهة تألها. نعم. أو بعد أخي ما أحببته، ما أحببته بعد كل هذا التأله في شهر، يا رب يا رب يا رب يا رب، وبعد ما أحببته، يا لقسوة قلبك. اللهم رطب قلوبنا بذكرك. لما قال ابن نوح: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال له أبوه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك، فتجعلنا من عبادك المرحومين. إلا من رحم، إلا من رحم، يدخل في رحمته من يشاء سبحانه وتعالى. إلا من رحم. إننا حين عدنا بعد رمضان إلى الفتن، يقول الله عز وجل حاكيا عن نبيه موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا. نعم، الله خالق كل شيء، فتنته يضل بها من يشاء ويهدي بها من يشاء، فتحتاج إلى الاعتصام لينجيك من أيها الإخوة، فرق بين من يترك المعاصي وهو يعاني، وبين من يتركها وهو يكرهها لله. فرق بين من يأتي الطاعات وهو يعاني، وبين من يعمل الطاعات بحب وشغف. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.
تأمل قول الله عز وجل في هذه الآية: والله خير الرازقين. إن هذا رزق، رزق أن ترزق حب الطاعات وتكون في قلبك مزينة، وترزق بغض المعاصي وتكون في قلبك مشينة مبغوضة. تحتاج إلى دخول حصن الله لترى من خلال الحصن السيئات سيئات، وترى حلاوة الطاعات في الكنف والستر. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه، فتكون الثمرة الدفع عن العبد، اللهم ادفع عنا. قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي قراءة: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب، فيحميه منه، يدفع عنه الشبهات ويدفع عنه الشهوات ويدفع عنه كيد عدوه الظاهر الشيطان وكيد عدوه الباطن النفس الأمارة بالسوء، ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها، اللهم ادفع عنا. وبحسب قوة الاعتصام به وتمكنه تفقد في حقه أسباب العطب، فإن الله جل جلاله يدفع عنه موجباتها ومسبباتها، فيدفع عنه قدره بقدره وإرادته بإرادته ويعيذه به منه. الله سبحان الملك، شوف الكلام: يدفع عنك قدره بقدره وإرادته بإرادته، يدفع عنك الأسباب بالأسباب سبحانه سبحانه، يعيذك به منه سبحانه. إذا صدقت في الاعتصام به وصدقت في اللجئ إليه يحميك منه، فضلا عن أن يحميك منك، يحميك من نفسك ويحميك من الشيطان ويحميك من الناس ويحميك من المعاصي. ألم تدعو لك الملائكة وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم قنا السيئات، حين يحميك الله، حين يحميك فمن يعتدي عليك؟ ومن يطال منك؟ ومن ينال منك؟ ومن يصل إليك إذا حماك الملك؟ من يقدر عليك؟ من يقف أمام الله؟ اللهم ادفع عنا. فيدفع عنك قدره بقدره، المعاصي قدر والعصمة قدر، البلاء قدر والعافية قدر. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدعاء والبلاء يعتلجان في السماء. البلاء نازل والدعاء طالع، فالدعاء يوقف البلاء، يفضلوا يتعاركوا يعتلجان يتخنقوا فلا ينزل البلاء. فما بالك إذا أراد الله لك، أليس قادرا أن يكف عنك؟ بلى قادر. فعليك يا متبع سبيل المؤمنين بالاحتماء به وصدق اللجئ إليه، وأن تجأر إليه أن يحميك. بهذا أمرك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي سعيد الخدري، وأنا أريد أن أسوق هذه التعوذات لتكون هجيرنا ولهجنا وملجأنا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قلنا: نعوذ بالله من الفتن. قولوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان عبد الله بن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تأمل هذه الاستعاذة من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا، كل فتنة في هذه الدنيا فتنة المحيا، كل الفتن. وعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في جوف الليل: عائزا بالله من شرور الفتن. الرسول كان بالليل يرفع أصبعه في جوف الليل ويقول: عائزا بالله من شرور الفتن، استعيذوا. وكما قلنا، الاستعاذة الاحتماء والالتجاء، عائزا بالله من شرور الفتن. وعن عبد الله ابن عباس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام، إلى أن قال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم لا تفتنا. وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة بما كان رسول الله يفتتح الصلاة من الليل، فقالت السيدة عائشة: سمعته ليلة يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقال: لا تدري، مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى. مش هي دي؟ تخيل انت بقى، لك أن تتخيل يوم القيامة في وسط المحن والفتن والمآسي، يوم القيامة وسط الشمس دنت من الرؤوس والعرق يلجم الجام والصحف، في وسط هذا رأيت حوضا يتلألأ بالماء، إذا مية جاري عايز أشرب، فرأيت رجلا يتلألأ نورا على الحوض. مين ده؟ ده رسول الله حبيبي جاري داخل عليه. تخيل بقى أدي شوق، أدي حب، أدي رغبة، وأدي عطش، وأدي حمولة على ظهرك، ما صدقت لقيت حبيبك جاري، لقيت الملائكة بتصدك، رايح فين؟ ده النبي يا رسول الله، أنا محمد رسول الله، دعوه من أمتي، باين عليه كان بيصلي أثر الوضوء، دعوه فإنه من أمتي. لا، إنه مشي قهقرا، كان بيرجع لورا. تصدق عليك دي بعد رمضان إنك بدأت ترجع لورا؟ إيه يبقى موقفك يومها لما الرسول يقول سحقا سحقا؟ يا رسول الله ما عرفكش، ترجع لورا بعد ما عرفت؟ سيرجع بحسرة وندامة. إيه يبقى موقفك يومها لما الرسول يقول سحقا سحقا؟ يا رسول الله ما عرفكش، ترجع لورا بعد ما عرفت؟ سيرجع بحسرة وندامة. وعن عقبة بن عامر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، وتضبط السوء، اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء. إيه يوم السوء يا ابني؟
اليوم اللي تعصي فيه ربنا. كنت بكتب لهم النهاردة رسالة مسج، يعني إذا قيل أن كل يوم لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد، فكم عيد مر بك في هذه السنة؟ تقدر تعدي لي كم يوم كده عدوا سلام ولا معصية ولا نظرة حرام ولا كلمة حرام ولا معصية؟ كم يوم يعدوا في السنة سلام؟ كم يوم يطلعوا؟ كم يوم؟ اللهم استرنا، اللهم استرنا ولا، اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء. يوم السوء هو اليوم الأسود اللي فيه معاصي كتير، اللي فيه ذنوب كتير، اللي فيه مآسي كتير. عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. العلماء يقولوا لك من جار السوء في دار المقامة، يبقى الرسول يقصد من جار السوء اللي يودي جهنم، فيبقى جارك في جهنم كمان دار المقامة، تروح في النار تلاقيه جنبك. هو انت هنا كمان؟ اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقام. وعن حذيفة رضي الله عنه قال يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. هي دي سبيل المؤمنين يا جماعة، إنك عارف اللي غرقان ويقول يا رب، بس يقول يا رب ازاي بقى؟ مش زيك كده، يا رب يا رب اغفر لي وارحمني وسامحني كرمني، مش كده، لا ما تتقلش كده خالص ولا تسمع دي. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ده دعاء الغريق اللي ماسك في خشبة يقول يا رب يا رب يا رب، بس يا رب بحرقة. ودي كانت كلمة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قال صالح بن أحمد بن حنبل كان أبي إذا دعا له رجل يقول الأعمال بخواتيمها، اللهم سلم سلم. سبحان الله، تحس انه راجل فاهم، ما حد يجي يقول ده انت راجل طيب، انت راجل صالح، ده انا شفت لك منام انك في الجنة، ده انت ربنا كرم بيك ناس كتير قوي، ما شاء الله، ده انت وشك منور، ده انت ده. الأعمال بالخواتيم، كان فلان يقال له مثل هذا ثم مات على شر ميتة. قال له إن المغرور من غررتموه. اللهم سلم سلم. أصل كتير مننا بيفرح بالكلام ده وبيتغر بالكلام ده، وهو الكلام ده اللي يضيع. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أنت أعلم بنفسك من غيرك. يبقى ذكرنا في سبيل المؤمنين ثلاثا، الاستغفار والشكر ودخول حصن الله اللي هو الاستعاذة. الاستعاذة أن تظل مستعيذا به، طالبا إعانته، راغبا في كنفه، لا تخرج بعيدا عنه. رابعا من سبيل المؤمنين العلم. العلم، كلما توغلنا والله في هذا الطريق عرفنا أهمية العلم، فلا يقوم هذا الأمر إلا بالعلم. كيف يسير الجاهل؟ كيف يدعو وهو لا يعرف؟ ماذا يعمل وهو لا يعرف؟ العلم. ولكن أي علم؟ شوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ يقول قد تخفى آثار الرسالة على بعض الناس حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما لا يعرفون اللفظ أو يعرفون اللفظ ولا يعرفون معناه، فحينئذ يسيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة. العلم نور فعلا، نور نور يدلك. قلنا قبل كده أنه لابد في هذا الطريق من قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية كمصباح يضيء في يده تسير به، فهو يدلك على معالم الطريق ويريك معاطب الطريق. العلم، وضربنا مثال لما تكون رايح اسكندرية ومعاك نور
تبقى شايف انت فين وماشي ازاي، وتبقى عارف الاماكن اللي فيها مطبط تكسر العربية او فيها اكمنة تفسد العربية او تعطلك عن المسير، تبقى عارف بالنور. النور ده اسمه العلم. ولم يأتي على المسلمين زمان كانوا ازهد فيه في العلم من هذا الزمان. الناس مش فاضية، مش فاضية، مش فاضيين يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى للأسف الشديد. وانا شايف ان التقصير من جانب الدعاة والعلماء هو السبب، لم نستطع ان نستفز الناس للعلم، بدليل ان الناس بيقروا مجلات ويقعدوا بالساعات قدام الانترنت وشاشات التلفزيون، استفزوهم، استقطبوهم، قدروا فعلا يبهروهم، لكن ما قدرناش نقدم العلم الشرعي فعلا في الصورة المبهرة اللي تخلي الناس يقبلوا عليه. هذا اعتراف بالتقصير، ولكن نلتمس عذرا انه ليست لدينا الامكانيات. شاهد لكم انتم اذا اردتم سبيل المؤمنين ان تتعلم، ان تتعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. اللهم أحيي بالعلم قلوبنا. فشبه العلم بالغيث والقلب بالأرض. شوف لما المطر ينزل على الأرض، الأرض بتعمل إيه؟ وترى الأرض فإذا أنزلنا عليها الآية، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تحيا الأرض فلذلك حياة قلبك بالعلم، العلم الشرعي. ماذا تعرف في عقيدتك؟ ماذا تعرف في الفقه؟ ماذا تعرف في سيرة الرسول؟ ماذا تعرف في التفسير؟ القرآن اللي انت حافظه، قل أعوذ برب الناس. يعني ايه أعوذ؟ ويعني ايه رب؟ ملك الناس، إله الناس. ايه الفرق بين الرب والملك والإله؟ رب الناس، ملك الناس، إله الناس. يعني ايه وسواس وخناس؟ دي أول حاجة بتصلي، أسهل حاجة تصلي بيها، قل هو الله أحد. إيه الفرق بين أحد وواحد؟ الله الصمد. الله الصمد يعني الصمد، هو ده العلم، هو ده العلم، العلم الشرعي، عشان تمشي ربنا، عشان تثبت، عشان تستمر، عشان تعيش في نور. ربنا أشار إلى هذا في قوله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هو ذا العلم، نور يمشي به في الناس. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، يفهم دين. هي دي مأساة المسلمين، فيش فهم. وأول العلم أن تسمع، أن تسمع. آيات السماع مرت علينا في رمضان عجيبة جدا والله، في سورة المائدة على ما أظن إن شاء الله: واتقوا الله واسمعوا. مش كده؟ واتقوا الله وايه؟ اسمعوا. وتيجي بعدها في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وبعدها في آخر نفس الربع في الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون. وبعدها بشوية كمان تلاقي: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، فهم لا يسمعون. ثم تأتي في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. وشد لما تتابع آيات السماع في القرآن تلاقي إن السر الأولاني عايزينك تسمع، اسمع دين، اسمع دين. كتير مننا ما بيسمعش فعلا، مش مركز في السماء انه يسمع. سبحان الملك، لما تقف في الصلاة وتركز انك تسمع، تسمع تسمع الآية، تسمع، تركز انك تسمع غير اما تقرأ، لما تسمع غير اما تقرأ، لها تأثير تاني، صح ولا لا؟ لما تسمع بتحس ان السماء، لما تسمعها، بس لما تسمع تحس انها بتدخل ترزع في قلبك، تخبط في قلبك، تحرك في قلبك. عشان كده محتاجين نسمع، نسمع دين يا جماعة، نفهم دين، نتعلم دين، نعيش دين. كفاية كفاية اللي كنا فيه ده كله، فات كتير، فعلا فاتنا كتير وعدى مننا كتير، وصعب ان احنا نستدرك، فعايزين نلحق اللي فاضل. محتاجين فعلا نبدأ نسمع نسمع. ولذلك سبحان الله الواحد بيعرف قيمتها اتأخر. ان مشايخنا الكبار لما علمونا كان الشيخ يقول لي يا ابني اللي يخطب الجمعة كلها يبقى ما بيفهمش، لازم تسمع لازم تسمع. شوف مهما كبرت مهما تعلمت مهما طال عمرك، يمكن الكلمة اللي ربنا هينفعك بيها لسه ما سمعتهاش. اللهم أسمعنا ما ينفعنا، اسمع واسمع كتير، يمكن ربنا ينفعك. اللهم انفعنا بما سمعنا يا رب العالمين. ولا بد أن يصاحب العلم إخلاص وتقوى، لأن الحق قد يتضح لصاحبه فيتنكبه متعمدا لهوى وشهوة نفس. الموضوع مش موضوع ان احنا نتعلم وخلاص، الموضوع مش ان احنا نسمع وخلاص، لازم مع العلم ايه؟ اخلاص وتقوى. لازم اخلاص وتقوى. ليه؟ لان اللي ما عندوش اخلاص وتقوى ممكن يبان له الحق ويسيبه متعمد، يخالف الحق متعمد لهوى وشهوة نفس.
اللهم إنا نعوذ بك من أنفسنا يا رب،
لهوى وشهوة نفس. يقول ابن القيم
عليه رحمة الله: إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات
حصل له أعظم غايتين مطلوبتين
بهما سعادته وفلاحه وكماله،
وهما الهدى والرحمة. مش عمالين ندور احنا على الرحمة؟
ويدخل الله في رحمته من يشاء.
قلنا كده ان مش كل حد ينفع ان ربنا يرحمه،
في ناس ما ينفعش ترحم،
عشان كده ربنا يدخل في رحمته من يشاء.
فازاي نبقى اهل الرحمة دي؟
لما يحصل الاخلاص والتقوى. الاخلاص والتقوى يؤهلوك لحاجتين، الهدى والرحمة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن الخضر: وجد عبدا من عبادنا آتيناه، ادي اول حاجة الرحمة الاول قبل العلم، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. اللهم ارزقنا الرحمة والعلم. الرحمة، ان ترزق الرحمة، قدمت الرحمة قبل العلم. تأمل تأمل، والله التأمل في القرآن يفتح لك ابواب عجيبة تفوق الوصف. تأمل القرآن ازاي ربنا سبحانه وتعالى قدم الرحمة قبل العلم. محتاج انت الرحمة، لو رحمت لعلمك. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال سفيان بن عيينة قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن هو الذي يعرف خير الشرين، ولكنه الذي يعرف خير الشرين. يا لله، ده أغلى، خير الشرين. هي دي ما تجيش إلا بالرحمة بقى. اللهم ارزقنا الرحمة يا رب، إنك تفهم تفهم دين ويرحمك ربنا فتعرف الأمور على حقيقتها. محتاجين نور، نور حقيقي. ربنا قال كده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. شاهد: ويجعل لكم نورا ايه؟ تمشون به. محتاجين نور، نور نمشي به. العلم، العلم يؤدي الى الثبات، ثم تبقى خمسة: الرفق والحلم والأناه. ان من اخطر الامور على المسلم عجلته وتسرعه وتركه الرفق والأناه والتؤدة. ذم الله العجلة، قال سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا. ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأناة فقال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. دايما يقولون احنا في عصر السرعة، فغلبت السرعة على كل شيء والتسرع في كل شيء، فأين تذهبون؟ استعجل على ايه؟ وراك ايه؟ تجد ان الانسان لو قعد في امبارح
كنت قاعد بسمع خطبة الجمعة، الراجل بيخطب الجمعة، ولاحظت بس اتنين تلاتة الخمسة اللي حواليا بعد مرور ربع ساعة بدأوا يبصوا في الساعة. ده اللي لفت نظري، بمعدل كل دقيقتين يبصوا في الساعة مرة، كل دقيقة ده يبص في الساعة وده يبص في الساعة وده يبصوا. في ايه؟ مستعجلين على ايه؟ هتخرج من الجامعة تروح فين؟ وراك ايه؟ يا جماعة انا لما قلت الحلم والاناه والتؤدة والرفق اقصد بيها الكلام ده في عبادة ربنا والتعامل مع الناس. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. احنا محتاجين واحنا بنصلي ما نبقاش مستعجلين، عايزين نصلي صلاة اللي ما وروش حاجة.
لما نيجي نقرأ قرآن
عايزين نقرأ قراية اللي ما وروهوش حاجة.
لما نيجي نسأل عن حاجة
او نسمع درس او نحضر صلاة جماعة
ندخل الجامع
نبقى داخلين وحاطين في دماغنا ان احنا مش هنخرج تاني، مش هينفع غير كده.
هو ده سبيل المؤمنين.
كان السلف يتواصون بثلاث: القرآن
والجماعة
ولزوم المساجد. لزوم المساجد،
عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم
قال لنا إن لهذه المساجد أوتادا تفتقدهم الملائكة إذا غابوا وتعودهم إذا مرضوا. في أوتاد للمساجد. المسجد ده الرجل ده بتاع الجامع ده لما يغيب الملائكة تقول فلان فين، الملائكة فلان فين، فلان تفتقدهم إذا غابوا وتعودهم. لما يمرض الملائكة تروح تزوره في البيت. عكاشة بن محصن قال كده، قال والله لقد كنت أسمع تسليم الملائكة حتى اكتويت فحرمت السماء. اللهم أسمعنا الخير. قال لك كنت أنا قاعد كده، كان مريض ومريض سنين، وكنت أشوف الملائكة وهي بتيجي بتسلم علي وأنا رأي تسمعها. وبيقول كنت أسمع تسليم الملائكة، سمعهم لحد ما اكتوى والرسول نهى عن الكي فحرم تسليم الملائكة. شاهد يا إخوة، محتاجين للتؤدة، الحل، الأناء. صحابة لما الرسول قال لهم اذكروا الله علوا صوته، قال لهم أربعوا على أنفسكم، شت شت الراح الراح، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. النهاردة يتسرع في كل حاجة، حتى لما تقف تصلي وراء إمام من الأئمة، الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يا عم على مهلك، عايزين نسمع، عايزين نسمع قرآن. تلاقي اللي بيقرأ نفس الشيء. لكي تثبت اثبت، اثبت عشان تثبت، اثبت اهدى تؤدى والأناه. قال رسول الله إذا هممت بأمر فعليك بالتؤدة حتى يأتيك الله بالمخرج من أمرك. ما تستعجلش. قال رسول الله يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. رواية ما لم يستعجل. بنطلب من ربنا وعايزين دلوقتي، عشان كده كتير من الشباب بيضيع بعد ما يجرب سنين. ليه؟ يستعجل. هو داخل وعايز ياخد الدين كله في لحظات. تؤدى، الأناه، حل، الرفق. لذلك إذا نصحتك بهذا في أمور دينك فمن باب أولى في أمور دنياك. تجين تؤدى. قال رسول الله نفس روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الرسول بيقول إن جبريل نفث في روعي، يعني أوحى إليه في نفسه إنك مش هتموت إلا لما تستوفي أقصى رزقك. اطمن، كل قرش الكتاب لك هتاخده، ما تستعجلش. اطمن اطمن، كل شربة مية ليك هتاخدها، اطمن، هتتنفس لحد آخر نفس ليك في الأكسجين. استعجل ليه؟ عشان كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله وإيه؟ يعني إيه أجملوا في الطلب؟ يعني خلي طلبك جميل، اطلبه بجمال، ما يبقاش شكلك وحش وانت بتطلب. اتقوا الله واجملوا في الطلب، تلطف في الطلب، طلب الرزق. لما تيجي عند الكلام بقى عن الرزق والفلوس ما تقولش على اللي بيعمله الناس، يقتل بعضهم بعض. اتقوا الله واجملوا في الطلب. والرسول يقول لك على حاجه مهمه قوي، تصلي عليه يا عم، اتقوا الله واجملوا في الطلب فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. قصه مشهوره، قصه علي بن ابي طالب لما اتى المسجد وكان معاه غلامه، وتعلم بقى شوف، يدخل علي بن ابي طالب يصلي
ويسيب غلامه ماسك الدابه، ينفع؟
لا ما ينفعش. عايزين يدخلوا الاثنين يصلوا، طب يودوا الدابه فين؟
يسيبوها كده وخلاص؟
لا، لازم يعقلها ويتوكل. فرأى غلاما
فقال يا غلام امسك لنا الدابه حتى نصلي،
واخذ غلامه ودخل يصليان. انتهت الصلاه، اعطى الغلام درهمين وقال اخرج الى الغلام الذي يمسك لنا الدابه فاعطيه الدرهمين وخذ منه الدابه حتى اتيك. فخرج فوجد الدابه ولم يجد الغلام،
ووجدها بغير لجام.
الواد اللي قالوا له امسك الدابه عمل ايه؟ سرق اللجام ومشي. فخرج علي فقال انا لله وانا اليه راجعون، اذهب بالدرهمين فاشتري لنا
لجاما من السوق.
فذهب الى السوق فوجد السارق قد باع اللجام بدرهم فاشتراه هو نفسه وعاد به. فقال علي قولته المشهوره،
اخذ درهما حراما ولو صبر لاخذهما درهمين حلالا. هي كده الناس تستعجل،
تجد ماشي مع بنت في الحرام، لو صبرت
ربنا يجوزها لك في الحلال،
يجوزك اتنين صحيح، هو اللي نفسه فيه. اللهم استرنا ولا تفضح. الشاهد ايها الاخوة، اتقوا الله واجملوا في الطلب. اذا امرتك بالتؤدة في الصلاة، في القرآن، على مهلك، في الذكر، على مهلك، تضحك لما تشوف ذكر المسلمين، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا عم مش كده، ما ينفعش كده. الذكر ده المقصود منه حياة القلب، يبقى لازم سبحان الله تطلع، تطلع سبحان الله، والحمد لله تطلع الحمد لله، والله أكبر تطلع الله أكبر، عشان يبقى لها أثر ونتيجة. على مهلك، إذا أمرتك بالتؤدة في هذا فمن باب أولى أن أمرك بالتؤدة في الدنيا، على مهلك، وأيضا عشان الثبات، اللهم ارزقنا الثبات يا رب. أمرك بالتؤدة في أخذ القرارات، كثير منا يأخذ قرار ويندم عليه بقية عمره، لذلك تحتاج إلى المشورة، إنك تشاور أهل الخبرة في هذه المسألة، مشاورة أهل العلم، عدم الانفراد بالرأي في اتخاذ المواقف، خصوصا في أيامنا، أيام الفتن واختلاف الآراء واضطراب الأمور، كثرة المفتين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول، ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوحى إليه وهو أعلمهم، وتصلي عليه، وأكثرهم خبرة، أعلمهم بالدنيا والدين، ومع ذلك ما رأيت أحدا أكثر مشاورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف بعضنا عنده كبر، شاور ليه وأنا ما فهمش؟ أنا فهم كل حاجة، أنا أعرف أحسبها بنفسي كويس، هذا كبر. لذلك لابد من المشاورة. قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير، من استفتح باب الرأي من وجهه وأتاه من طريقه ضمنت له النجح وتحملت عنه الخطأ. أنا بقول الكلام ده يا جماعة عشان الثبات، لأن الشباب، لقيت الشباب اليومين دول تطق في دماغه شغلانة يروح عمل، تطلع في دماغه كده موضوع يروح ماشي فيه كده من دماغك لوحدك بمزاجك برأيك. ليه يا ابني؟ ما ينفعش. وهذا يسبب الانهيارات اللي احنا شايفينها والنكوصات اللي حصلة. مش راضي اقول لك لازم لك شيخ، لاني فوجئت ان بعض الناس بيقول وعلني، لا انا محبش ان الشيخ هو اللي يمشيني. وليه ما يكونش الشيخ هو اللي يمشيني؟ ليه؟ انا بكلمش عن نفسي، استغفر الله العظيم، يا رب تب علي وعلى المسلمين يا رب. وانما يبقى لك شيخ، استغفر الله استغفر الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى لك شيخ لابد ان تراجعه كتير. قلت لكم زمان، الرجل اللي قلبه في صمام واللي عاملين له دعمتين ثلاثة يحتاج استشاري قلب، صح ولا لا؟ ولا يقرر بنفسه انه يلعب كورة، لازم يرجع للاستشاري. طب انت في الدنيا دي قلبك مهري ذنوب، متقطع هموم، مش محتاج لك استشاري قلب؟ تشاور تراجعه في أمورك. نسمع تاني كلمة مطرف يقول إيه؟ من استفتح باب الرأي من وجهه وأتاه من طريقه. شوف الشرطين إنك تجيها صح. النهاردة يقول لي أنا عندي 10,000 جنيه هتجوز بيهم، سألت شيخ قال لي ما فهمش الزكاة. قلت له مش ممكن تكون سألت شيخ، صح ولا لا؟ لو سأل شيخ مش ممكن الشيخ يقول ما عليهمش زكاة، لازم عليهم زكاة ولا لا يا شيخ؟ الشاهد إنه إيه؟ من استفتح باب الرأي من إيه؟ من وجهه وأتاه من طريقه ضمنت له النجح وتحملت عنه الخطأ. قيل ما وجهه وأين طريقه؟ شو هذا السؤال؟ ما وجهه وأين طريقه؟ قال يبدأ بالاستخارة ثم الاستشارة ولا يشاور إلا عارفا عليما خريتا. قل لي ما أنا شاورت الواد أحمد اللي هو بيقف على الشارع ده، شاورت الراجل اللي بيأذن في الجامع، شاورت يمكن الراجل اللي بيأذن في الجامع ده أحسن من 100 واحد، بس المهم هو فاهم في الموضوع ده، الموضوع ده عايز مين اللي يقول فيه. عشان كده فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا قاعد جنب شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمات الله وبركاته، واحد جيب يسأله يقول له عم الشيخ إحنا وإحنا في الحج بندخل الجراج اللي بتتكسر مرايته بياخد مراية من الأتوبيس اللي جنبه يحطها مكان دي لأن بيخصموا علينا المراية ب600 ريال، فأنا ما باخدش المراية دي، باخد مراية من السايس بتاع الجراج، الراجل بيديني مراية، فأنا مش عارف المراية دي جايبها من الأتوبيسات ولا هو شاريها من برا. قال استنى هتقولنا واحد من بتوع الجراج، وأنا بفهمش في المسألة دي، هتقولنا واحد من بتوع الجراج. راحوا جابوا له واحد بتوع الجراج، قال له اسمع منه أنا بتقول إيه؟ قال له عم الشيخ بيبقوا سارقينها. قال له حرام يا ابني، يبقوا سارقينها، مع السلامة. وهكذا الشيخ ما يقولش حرام ابتداء، لازم يشوف مين أهل الذكر في المسألة، أهل العلم في المسألة اللي فاهمين الموضوع. عشان كده بنقول إن بعض المسائل الكبيرة يا جماعة ما ينفعش يفتي فيها واحد، تقول لي سألت شيخ فلان وقال لي، الأخ فلان وقال لي، دي تحتاج مجامع فقهية تفتي فيها. يعني النهاردة المجمع الفقهي اللي كان منعقد في مكة المكرمة في شهر 8 اللي فات كان فيه 300 عالم وشيخ بيبحثوا مسألة، لما ال 300 عالم يخرجوا على العالم كله ويقولوا ان كل معاملات البنوك ربوية وما فيش معاملة صح الا قانون بنك كذا، يبقى الكلام ده ما يجيش عالم بقى يقول لك لا، واحد يقول لا كلامه مردود، لان المجمع الفقهي قال انتهت خلصت. ومسائل كثيرة على هذا النمط. الشاهد المشورة، محتاجين نشاور، المشورة من وجهه ومن طريقه. قال عبد الله بن المعتز من أكثر المشورة لم يعدم الصواب مادحا عند الخطأ عاذرا. عند الصواب مادحا وعند الخطأ عاذرا. بقي عندي عنصران أكمل ولا كفاية؟ نقولهم بس عناصر فقط الستة، لزوم التقوى والعمل الصالح. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا، فسنيسره لليسرى. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. لا شك أن للعمل الصالح وكثرة العبادة والصلة بالله وكثرة ذكره واستغفاره أثر عظيم في الثبات. كنت بقول لهم في الكعبة اللهم لا تحرمنا يا رب، الإخلاص يجيب متابعة ولا المتابعة يجيب إخلاص؟ شرط قبول العمل الإخلاص ومتابعة الرسول، صح؟ بتصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم. طب يلا الإخلاص يجيب متابعة ولا المتابعة يجيب إخلاص؟ يعني المخلص يتابع النبي ولا اللي بيتابع النبي يخلص؟ الاثنين يجيبوا بعض، الاثنين يجيبوا بعض. يعني لو انت عبدت ربنا كتير على سنة النبي تخلص، ولو انت مخلص هتتابع النبي ولا الاثنين يجيبوا بعض، فابدأ بأيه ما شئت. احنا محتاجين نشتغل كتير، نشتغل كتير، يعني نقرأ قرآن كتير ونذكر ربنا كتير. ويا جماعة انا مش عايز احدد لك الكتير ده قد ايه. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا ذكرا كثير. الكثير ده قد ايه؟ عارف لما سئل الإمام أحمد
هل الدم ينقض الوضوء؟ قال الدم الفاحش. قيل وما الفاحش؟ قال ما فحش في قلب. قالوا له الدم ينقض الوضوء، قال ليه؟ الفاحش يعني كتير يعني. قالوا يعني كتير قد ايه؟ يعني يطلع كيلو 2 كيلو؟ قال لا، اللي انت شايف انه كتير يعني تحس انه كتير. فهي كده، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. 100 كتير يعني؟ ما تجيبش كتير. طب 1000 كتير؟ طب 10000 كتير؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا، اقرا القران كتير، واذكر ربنا كتير، وصلي كتير، صلي كتير، صلي كتير. سلف واحد كان بيصلي 1000 ركعة، والتاني بيقول 3000 ركعة، واحد بيقول 100 ركعة، واحد بيقول 40 ركعة. المهم انك تصلي ايه؟ هصلي كتير. العمل الكتير ده هيجرك للإخلاص، هيعالج حاجات كتير عندك. احنا بنقول دايما ان الصخرة اللي اتكسرت من 100 ضربة مش الضربة المية هي اللي كسرتها، صح كده؟ 99 اللي قبلها كانوا ايه؟ كانوا عوامل مساعدة فيها لهم أثر. يعني الضربة الأخيرة اللي هي 100 دي ما تفضلش الضربة رقم 1، كلهم زي بعضهم بالظبط. لذلك عشان قلبك اللي حجر ده يتكسر محتاجين ضربات كتير، ضربات كتير. يبقى العمل الكتير، بقيت الزهد في الدنيا، هما 2 فضلين أو 3. أولها الزهد في الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها. وكثيرا ما نركز حال الكلام على الزهد في الدنيا على الزهد في المال، وليست الدنيا مالا فحسب، وإنما هناك قضية أخطر. وإن كان المال هو فتنة المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فتنة النساء كانت لبني إسرائيل، أما فتنة هذه الأمة المال، والذي يرى طغيان النساء في هذه الأيام وفتنة النساء وفتنة شهوة النساء فإنه يظن أنها فتنة الأمة، ولكن المال هو الذي يجر فتنة النساء. ولو انعدم المال لأمنت فتنة النساء، فإنما النساء يعبدن المال، وكل عابد للمال هو تابع لهن. ولذلك تجد بعض هؤلاء الذين يفتنون بالنساء حين يقل ماله يتوب ويرجع ويؤوب، وحين ينعدم ماله يصدق في اللجئ إلى الله: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن. وكثيرا ما أقول: أخي ارجع إلى الله وتب، راضيا مختارا قبل أن يأتي بك الله رغم أنفك. كذلك ذكرت كثيرا أن بعض الناس لا يتوب إلا إذا ابتلي بالسرطان، عياذا بالله عياذا. وبعض الناس لا يتوب إلا إذا أفلس، وبعض الناس لا يتوب إلا إذا افتضح. اللهم إنا نسألك العافية، نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. الشاهد أيها الإخوة أن هذه الفتنة، فتنة المال، الزهد فيها صعب جدا، أما أمر النساء فأظنه يسير على من يسره الله عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا، فاللهم سهل لنا النجاة من الفتن. أما فتنة النساء فأمرها هين كما ذكرت، مجرد غض بصر وعكوف على طاعة. أما فتنة المال فإذا أشربها القلب قام في القلب صنم شاخص بعد الآلاف، وكنز الدولارات إلى الدينارات. إذا قام في القلب هذا الصنم، صنم المال، فصعب هدمه. إن فتنة النساء قد يزهده فيها زهد النساء فيه بشعرات بيض تبدو في رأسه، أو هناك من أجمل وأشب منه فأمرها هين. أما فتنة المال فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشيب ابن آدم ويشب منه حب الدنيا يشيب ابن آدم ويشب منه حب الدنيا. تجد كثيرا من هؤلاء كلما طال عمره ازداد أمله وكثرت نهمته للمال وحرصه على جمعه، ويظل هذا دائما أبدا كذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا وعلى كل مسلم. هكذا الحرص والأمل يظلان يملأان قلبه وإن شاب وإن شاب. وسبحان الملك، اسمع معي قول معاذ رضي الله عنه، قول عجيب: يكاد له رأسك يشيب. عن ميمونة ابن أبي شبيب قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه في ركب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بهم رجل فسألهم فأجابوه، ثم انتهى إلى معاذ وهو واضع رأسه على رجله يحدث نفسه. كل واحد له هم، واللي همه كبير ما هوش فاضي لغيره. الشاهد قال: عما سألتهم؟ معاذ يسأل الرجل: عما سألتهم؟ قال: سألتهم عن كذا فقالوا كذا، وسألتهم عن كذا فقالوا كذا. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كلمتان إن أنت أخذت بهما أخذت بصالح ما قالوا، وإن كنت تركتهما تركت صالح ما قالوا. إن أنت ابتدأت بنصيبك من الدنيا يفتك نصيبك من الآخرة، وعسى ألا تدرك منها شيئا أبدا. عالم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. اسمعها تاني صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن أنت ابتدأت بنصيبك من الدنيا يفتك نصيبك من الآخرة، وعسى ألا تدرك منها شيئا أبدا. إذا كان همك الدنيا ورغبتك الدنيا وكل شغلك الدنيا لن تنال شيئا من الآخرة. الدنيا إنسان هم الدنيا وشغل الدنيا وكل تفكيره في الدنيا، طب يجيب آخر منين؟ إذا كان شغلك كسوة الشتاء وكسوة الصيف وأكل الليل وأكل النهار وشقق وسيارات وأولاد وزوجات، متى يكون لنصيب؟ أين نصيبك من الآخرة؟ لا تنال من الآخرة شيئا أبدا. إذا كان البداية دنيا، إذا كان الأصل نمرة واحد دنيا، فأبدا لا تجد شيئا من الآخرة. أما إذا كانت البداية الآخرة، انظر إلى قول معاذ: أما إذا أنت ابتدأت بنصيبك من الآخرة يمر بك على نصيبك من الدنيا فينتظم لك انتظاما ثم يدور معك حيثما تدور. إذا كانت الآخرة همك، هذه الآخرة تأتيك بالدنيا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. فإذا أردت صلاح الآخرة وابتدأت بها فكانت الآخرة همك، تريد أعلى درجة في الجنة، فإنه لا بد من دنيا تضبط لك الآخرة. كان يسألني اليوم سائل: ما الضابط في مسألة الطعام والشراب، الأكل والشرب؟ بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، نترك الطعام والشراب؟ ذكرت له قول سفيان رضي الله عنه: إن الدابة إذا لم تحسن إليها العلف لم تعمل، اعلف الحمار ثم كده. هذه هي، أنك تأكل ولكن تعمل بأكلك، لا كانت دابة لا تعمل بعلفها. ليست القضية شهوة الأكل، أكل أكل أكل، ستثير شهوة الفرج ثم ستثير شهوة النوم ثم ستثير ساوة الترف والراحة والبطالة. أما إذا كان الأكل للتقوي على طاعة الله، لتستطيع أن تقوم الليل، لتستطيع أن تجري طيلة النهار في عمل دعوي أو في عبادة، لتستطيع أن تصوم في اليوم الثاني، لتستطيع أن يصح جسدك فلا يبتلى بالأمراض أو يستطيع أن يقاوم الأمراض، فهذه نيات صالحات لتستطيع بها إتيان الآخرة. هكذا إذا ابتدأت بنصيبك من الآخرة ينتظم لك أمر الدنيا. وفي هذا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ زراع شاة فنهس منها نهسة وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر الحديث. هذا دليل على أن زراع شاة أو غير ذلك كان يأكل، وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يأكل جيدا، ولذلك في غزوة بدر يقولون كان أقرب الناس إلى العدو رسول الله، وكنا إذا خفنا احتمينا به صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم فيصلي بخمسة أجزاء وعبد الله بن مسعود خلفه يريد أن يجلس أو يخرج. فإذا ليست القضية في قضية أنني أكل لقيمات ثم أمرض وأرقد أو أنام ويفتر جسمي ولا أستطيع أن أصلي أو أفعل، لا. إذا أردت أن تأكل أكلا يقوي على طاعة الله فأكلك طاعة لله. هذه هي القضية، أنك إذا ابتدأت بنصيبك من الآخرة انتظم لك نصيبك من الدنيا. وبهذا يصح قول شيخنا والله ما أتتنا الدنيا إلا لما ضربناها بالجزم. نعم، هذه الدنيا إذا ضربت بالنعال وألقيت خلف الظهور تتبعك وتأتيك وتنتظم لك انتظاما وتدور معك حيث يدور، فتنظم دنياك لإصلاح آخرتك. اللهم أصلح لنا دنيانا وآخرتنا. ولكن الأصل في القضية العافية من الدنيا مطلقا. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فنظر إلى الطعام وقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني فكان مثل ذلك، ثم بسط لنا من الدنيا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام ولم يأكل. هكذا ينبغي أن نخشى، أن نخشى حقيقة أن تكون عجلت لنا طيباتنا في هذه الدنيا. وقد سبق أن ذكرت لك الأصل أن كل ما يأتيك من الدنيا خصما من حسابك في الآخرة، والدليل على ذلك حديث مسلم، الحديث في صحيح مسلم في باب الإمارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غزاة يغزون في سبيل الله فيسلمون ويغنمون إلا استعجلوا ثلثي أجرهم عند الله، فإن لم يسلموا ولم يغنموا تم لهم أجرهم عند الله يوم القيامة. فكل عافيتك اليوم خصما من حسابك في الآخرة، كل ما تعطاه اليوم خصما من حسابك في الآخرة. وهذه مقولة عبد الرحمن بن عوف، خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، هذا هو الفهم الصحيح. فلذلك لا تكن حريصا، لا تكن حريصا على هذه الدنيا، هذه مصيبة. كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله لحرص المرء على الدنيا أخوف عندي من أعدى أعدائه، وكان يقول يا إخوتاه لا تغبطوا حريصا على ثروته وسعته في مكسب ولا مال، انظروا له بعين المقت له في اشتغاله اليوم بما يرديه غدا في المعاد. ثم يتكبر، وكان يقول الحرص حرصان، حرص فاجع وحرص نافع. فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله، وأما الفاجع فحرص المرء على الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. إنني حين قلت لك بوصية معاذ رضي الله عنه أنك إذا كانت الآخرة بدايتك انتظمت لك الدنيا، أنك لم تقصد الدنيا ولم تريدها مطلقا ولم تلتفت إليها أبدا، إنما همك الآخرة فأتتك الدنيا بالتبع. فلذلك لا تحرص على شيء من الدنيا ولا تغبط صاحب دنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا، مأساة الدنيا شغل أهلها بها، فهي تجر إلى آفات. أولا التنعم بالمباحات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ثانيا الانشغال بإصلاحها وشغل القلب بجمعها، وكما قال العلماء هذا لا يفلت منه أحد، لا يفلت منه أحد. إذا قال لك غني أنا غير مشغول بها فلم يصدقك، لا بد أن ينشغل القلب بها ولا بد أن يهتم القلب بها. لو لم ينشغل بها القلب كانت نعمة في حقه، ولكن من يطيق هذا؟ أنت لا تتكلم عن بشر. إذن الشاهد أيها الإخوة أننا لا بد أن نبتعد عن قضية الحرص على الدنيا قدر الإمكان. كلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. الحرص على المال والحرص على الشرف، وهذه هي الثانية التي كنت أود الكلام عنها بالأصالة، الحرص على الجاه، الحرص على المكانة، الحرص على الشهرة، حرص على التسلط. ومعي كلام خطير لابن القيم عليه رحمة الله حين يقول واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي والحرص على تدبير أمر الناس إذا قصد العبد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه، فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله وإلهيته. هو ده الخطر، هو ده اللي ما اتكلمناش عنه قبل كده أبدا، هو ده اللي ما سمعناش. انت عايز تبقى رئيس ليه؟ عايز تبقى زعيم ليه؟ عايز تبقى صاحب شركة ليه؟ عايز تبقى صاحب مصنع ليه؟ عايز تبقى صاحب ورشة ليه؟ عايز تبقى حتى صاحب محل عجلات ليه؟ عشان يبدو لك حاجة الناس إليك وتذللهم لك وطلب حوائجهم منك؟ لا، ده انت عايز تبقى رب بقى، ده انت عايز تبقى اله. انت ليه بتسعى عشان تبقى مدير؟ ليه عايز تبقى امير؟ ليه عايز تبقى وزير؟ ليه عايز؟ ليه؟ هي دي معنى كلام زمان بقى في النفس كبر فرعون وعتو نمرود، غير انهما قدرا فقال وانت لم تقدر فلم تقدر. الآفة جواه. فاكرين الرجل اللي حب يعمل زعيم فحط شوية قلل قدام الجامع ووقف، وكل ما حد يجي يشرب يقول له لا 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 سيب دي اشرب من دي، لا لا انت تعال هنا اشرب من دي، لا لا خليك انت من الناحية التانية، حتى على القلل بقى وخلاص. كتير مننا عايز يبقى كده حتى على زوجته وولاده في البيت. الولد ده يروح هنا، لا ينام هنا، لا ما ينامش خالص. هي دي في النفس موجودة. اللهم إنا نعوذ بك من هذا الخطر بقى اللي انت سمعته ده. تسمع الكلام ده تاني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن حب الشرف والحرص على نفوذ الأمر والنهي، عايز يبقى آمر ناهي يؤمر، وتدبير أمر الناس، عايز حواليه مجموعة. ولذلك تجد بعض الناس لا يجمع حوله إلا الإمعات، ما تشوفش حواليه ناصح امين ينصحه ابدا، لا لا لا، اما عاد يشاور لهم بصباعه فقط، كل مهمتي منه يسمعوا الكلام. هذه هي المصيبة. اذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم واظهار حاجة الناس وافتقارهم اليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه، فهذا مزاحمة لربوبية الله وألوهيته. هذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم، أدهى وأمر من الشرك. أعظم الظلم عند الله إنك عايز تبقى إله، تبقى رب. الحرص على ده مركوز في نفس الإنسان موجود، لكنه يحتاج إلى معالجة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من مسألة وجلت إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. اوعى دماغك تروح للي عايز يبقى رئيس جمهورية ولا عايز يبقى وزير، لا ده انا بكلمك انت يا اللي زي ما بقولك كده، عايز تبقى بس مدير ولا مشرف ولا صاحب مكتب في اتنين تلاتة انت تتمنظر عليهم وتتنطط عليهم وتأمر وتنهى فيهم. انا بكلمك انت، انت اللي قاعد قدامي وانت اللي انا خايف عليه، اللي انا نفسي انك انت تدخل الجنة، ما تجيش تضيع كل شغلك ده بس بمجرد شوية قلل بتنقلهم بصوابعك. قال الله الملك جل جلاله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال العلماء في تفسير هذه الآية أن العلو يستتبع الفساد، كل من يريد العلو لا بد أن يأتي منه الفساد، لا بد بالتبع. فلا يمكن لإنسان يريد العلو ويكون منه الصلاح، وإنما يكون الصلاح ممن لا يريدها بل يبتلى بها فيعان عليه، يبتلى بها فيعان عليها. أيضا من الزهد المطلوب الزهد في حمد الناس وثنائه. حمد الناس وثناؤهم له ملذة في القلب. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح رجلا فقال له: اسكت، قطعت عنقه، وفي رواية قصمت ظهر اخيك، لو سمعها ما افلح، لو سمعها ما افلح. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول انت لي: لا، انا ولا يهمني مدح الناس، انا عارف نفسي. انت تكذب. كثير من الناس يبتلى بالغرور، فحين تحدثه حين يصلي امام زخرفة وغيرها قل انا لا انشغل بها، نقول له: خير منك انشغل، وهو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وها هنا ايضا نقول: خير منك قال: لا تطروني، لا تطروني، انما انا عبد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك تجد بعض الناس يحب المدح، يحب ان يمدح، يحب ان يثنى عليه، حتى انك تجده ان لم يجد من يفعل استدعى وطلب ذلك، كأنه بيقول للناس: امدحوني، ايه رأيكم في اللي انا بعمله ده؟ شفتوا الحتة دي؟ او محدش يعملها غيري؟ ايه رأيكم في الموضوع ده؟ ايه رأيكم في الكلام ده؟ استدعاء المدح. واشر منه من يحب ان يحمد بما لم يفعل. قال علي بن الفضيل بن عياض رحمهما الله تعالى: كان الناس في من كان قبلنا يراؤون بأعمالهم، فصرنا بأخس زمان يرائي الناس بغير ما عمل. صار كثير من الناس يرائي بما لم يعمل، يقول لك أنا عملت بالكذب وهو لم يعمل رياء. أنا قمت الليل امبارح، أنا ختمت القرآن في رمضان ده 6 مرات 10 مرات 20 مرة ولم يعمل، ويتكلم بها رياء. فيبوء بآثام أقلها الكذب والرياء. قال سبحانه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولهذا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد إلى الله وحده. جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فغضب وبكى وظهر الغضب في وجهه وقال: انظر ماذا تقول، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. المتلخبط بتعكش، وكثيرا ما نسمعها تقال لمبطل: جزاك الله عن الإسلام خيرا. يقول: نعم نعم آمين، من أنت وماذا تريد؟ أحبتي في الله، الأمر جد خطير في قضية الزهد في الدنيا، ففيما نزهد؟ فيما أو فيما أو فيما. بقي عنصر آخر في قضية سبيل المؤمنين، العزلة. هذا هو السبيل للزهد في الدنيا. هما 2 فضلين، فأؤخرهم إلى اللقاء القادم إن شاء الله، فإن شاء الله يكونون في اللقاء القادم وقد يضاف إليهم خيرا إن فتح ربنا به. أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، أن يجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من مكاننا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافنا ولا تبتلنا، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التوبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع.